درر من التفسير فيها حكمة ومعاني فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الآيات محذرة أشد التحذير من طاعة الكفار فيما يدعون إليه من الكفر والضلال. أما الأمور الدنيوية المحضة التي لا دخل لها بالدين، فمثلا إذا كان الشخص له أب كافر ودعاه إلى شيء لا تعلق له بالدين، فلا مانع من طاعته حينئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. لكن على أي حال، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، أي يرجعونكم كفارا فتنقلبوا خاسرين إذا وفيتم ربكم يوم القيامة وتبوءوا بالخسران في الدنيا وفي الآخرة كذلك. فالآيات محذرة من طاعة الكفار فيما يدعون إليه من الكفر. وكذلك وردت في هذا الصدد آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين. ولقد قال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، معنى عدم طاعة الكفار فيما يدعوننا إليه من الكفر. قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فنهينا في عدة آيات عن طاعة الكفار والمنافقين فيما يدعون إليهم من كفرهم ونفاقهم. ثم إن الله قال: بل الله مولاكم، أي لا تتخذوا أهل الكفر أولياء تستنصرون بهم، ولكن الله مولاكم، هو نعم المولى ونعم النصير، أي فاتخذوه وليا. بل الله مولاكم هو خير الناصرين. فيا أهل الإسلام لا تتولوا أهل الكفر ظنين أن النصر من عندهم، كلا، بل اتخذوا ربكم مولا لكم، بل الله مولاكم وهو المولى الحق، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فيا هنيئا له من اتخذ ربه مولا ونصيرا، يا هنيئا له من اعتمد على الله وتوكل عليه، فإن الله يقول: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وليت ساسة المسلمين يعقلون ذلك، فيوالون ربهم ويمتثلون شرعه، وهو خير من ينصرهم، هو نعم المولى ونعم النصير. فلا ينتظر نصرا أو مؤازرة من دول الكفر، ولكن النصر من عند الله العزيز الحكيم. ثم إن الله قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والرعب سلاح يقذفه الله في قلوب أقوام فيستسلمون وينهزمون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون بينه وبين أعدائه مسافة تسير فيها الإبل لمدة شهر، ومع هذه المسافة الطويلة يقذف الرعب في قلوب أعدائه فيأتون مستسلمين. فالرعب سلاح ينصر الله به أهل الإيمان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ما سبب إلقاء الرعب في قلوبهم؟ قال تعالى: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي بسبب شركهم ألقينا في قلوبهم الرعب. هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. أما أهل الإيمان فقلوبهم مطمئنة، أهل الكفر دوما قلوبهم في خوف وقلق واضطراب. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ما سبب إلقاء الرعب؟ سببه شركهم بالله. قال تعالى: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي ما لم ينزل به حجة يحتجون بها. وبعد، وقد ألقي الرعب في قلوبهم في الدنيا، ماذا عن مصيرهم في الآخرة؟ قال تعالى: ومأواهم النار، أي مصيرهم الذي يصيرون إليه والمأوى الذي يؤون إليه هو النار، وبئس مثوى الظالمين، أي وبئس المقام الذي يقوم فيه أهل الظلم أهل الشرك عياذا بالله. ثم إن الله قال لأهل الإيمان: ولقد صدقكم الله وعده. يا أهل الإيمان، وعدكم الله أن ينصركم في صبيحة أحد وقد كان. صدقكم الله وعده، في صبيحة يوم أحد انتصر أهل الإسلام وقتلوا عددا كبيرا من أهل الشرك، قتلوا عددا كبيرا من أهل الشرك في صبيحة يوم أحد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر على الرماة عبد الله بن جبير، وأوقفه على جبل الرماة وقال له ولأصحابه: إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتمونا انتصرنا فلا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا قد دال علينا العدو فلا تبرحوا أماكنكم أيضا. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الثبات في أماكنهم. فلما كان يوم أحد وفي صبيحة ذلك اليوم، وكانت الطلائع قوية ومبشرة بنصر أهل الإسلام، وقتل أهل الإسلام من أهل الكفر بعض الصناديد أيضا في صبيحة يوم أحد، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم حتى إن المرأة تمعن الفرار في الجبل ويرى خلخالها وهي تجري هاربة في الجبل، حتى إن المرأة تولي مدبرة في الجبل وساقها ترى من شدة اشتدادها من الإمعان في الفرار. فبدأ المسلمون يجمعون الغنائم، بدأ المسلمون يجمعون الغنائم صبيحة يوم أحد، وتحقق وعد الله لهم. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم وتمعنون في قتلهم بإذن ربكم سبحانه. لما رأى ذلك الرماة، لما رأى ذلك الرماة الذين أوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل ووصاهم: لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، نزلوا للمشاركة في جمع الغنائم، خالفوا بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أميرهم عبد الله بن جبير. وعبد الله بن جبير يذكرهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يلتفتوا إلى قول أميرهم عبد الله بن جبير، بل نزلوا يشاركون في جمع الغنائم، فاستدار عدوهم عليهم ونال منهم، وكان من أمر الله ما كان. فهذا قوله: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أين جواب الشرط في ذلك؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. من العلماء من قال إن جواب الشرط تقديره حصل لكم ما حصل، حصل لكم ما حصل، ولم يذكر ما حصل إكراما لأهل الإيمان وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم، فلم يبين ما حدث حفاظا على شعور أهل الإيمان. فقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، حدث لكم من البلاء وما قد حدث من قتل بعضكم كحمزة والتمثيل به، ومن شج رأس نبيكم صلى الله عليه وسلم، ومن كسر رباعيته يعني أسنانه المقدمة. هكذا قال بعض أهل العلم إن جواب الشرط في قوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون مضمر مفهوم من السياق وتقديره ما ذكرناه. والوجه الثاني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من العلماء من قال هنا تقديم وتأخير، والمعنى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا عصيتم وتنازعتم في الأمر، فإذا لما فعلتم ذلك فشلتم، لما فعلتم ذلك فشلتم، كذا قال بعض أهل العلم. قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ما الشيء المحبوب الذي أراهم الله إياه؟ هذا الشيء المحبوب الذي أراهم الله إياه هو الغنائم، الغنائم أراهم الله إياها. قال تعالى من بعد ما أراكم ما تحبون من قتل أهل الشرك والغنائم التي بدت لكم طلائعها، قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سبحان الله، قد تختلج صفوف المسلمين فئة محبة للدنيا، حتى إن بعض الصحابة قد قال ما كنت أظن أن منا أحد ممن خرج يوم أحد يريد الدنيا، لم أكن أظن ذلك حتى أنزل الله تعالى وهو العليم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أقول وبالله تعالى التوفيق، من أهل العلم من قال عفى الله عنهم لماذا؟ قال بعض العلماء عفى الله عنهم للاختلافات التي كانت منهم وللخلافات التي كانت من الرماة ونزولهم للمشاركة في الغنائم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يبقوا في أماكنهم، كذا قال فريق من أهل العلم. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى ولقد عفى الله عنكم بسبب فرار من فر، كما سيأتي في قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال تعالى ولقد عفى عنكم، فأخبر الله أنه عفى عن ما صدر من الرماة ومن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال تعالى ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم يوصف حالهم وما كان من أمرهم يوم أحد. قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. الإصعاد هو السير على الطرق على الأرض المستوية وفي بطون الأودية، أما الصعود فهو صعود الجبال والأماكن المرتفعة. فقوله تعالى: إذ تصعدون، أي تمعنون في الفرار والهرب جريا، وكذا تمعنون في الفرار والهرب جريا في بطون الأودية. فكما سلف فرق بعض العلماء بين الإصعاد والصعود، قالوا الإصعاد في قوله تعالى إذ تصعدون هو المشي أو الجري على الأرض المستوية والجري في بطون الأودية، أما الصعود فصعود الجبال وصعود الأماكن المرتفعة. فقوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي تمعنون في الجري وفي الفرار ولا تعرجون على أحد ولا تلتفتون إلى أحد من أصحابكم ولا من إخوانكم ولا تكادون تنظرون إلى الوراء، بل تمعنون في الجري والفرار. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، الرسول يناديكم، ولكنكم مع هذا النداء تمعنون في الابتعاد والفرار. قال تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم. ولقد حدث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أفاقوا من خلافهم لما رأوا العدو وقد استدار عليهم وأنزل بهم بأسه، جاءوا كي يجالدون العدو، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ فاشتلدت أولاهم مع أخراهم، اشتلدت أولاهم مع أخراهم. وكان من جراء ذلك أن قتل بعض الصحابة بسيوف مسلمة، فسقط اليمان والد حذيفة وكان مسلما، سقط تحت الأرجل، فقال حذيفة: يا قومي أبي أبي، فما التفتوا إليه وما استطاع منعهم إلا بعد أن قتل أبوه. فمات اليمان آنذاك بسيوف مسلمة. الشيطان صرخ، فلما صرخ صرخ بصوته آدمي، فلما صرخ ونادى: أي عباد الله أخراكم، اشتلدت أولى الفرقتين مع آخرها، فكان من أمر الله ما كان. قال تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ما معنى قوله تعالى فأثابكم؟ الإثابة المجازاة، الثواب الجزاء، سواء كان بالخير أم بالشر. ومنه قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، فهذا في الخير. والإثابة في الشر كما قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي جزاء عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فالإثابة قد تطلق على المجازاة، قد تكون بالخير وقد تكون بالشر. ولقد قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، والمعنى هل جوزي الكفار بما كانوا يعملون. هكذا قال المفسرون في تفسير قوله تعالى هل ثوب. قال تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ما معنى هذه الآية؟ هل الغم بعد الغم؟ كيف الغم بعد الغم لكي لا نحزن على ما فاتنا ولا ما أصابنا؟ غم بعده غم آخر لكي لا نحزن على ما فاتنا ولا ما أصابنا. هذه تحتاج إلى وقفة يجب أن نقف عندها متأملين متدبرين. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن يوم أحد ولما حل بأهل الإسلام ما حل، وخالف بعضهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الأمر في النهاية ما كان. وقف أبو سفيان بن حرب ينادي قائلا يوم بيوم بدر والحرب سجال. وسيأتي مزيد بيان بعد الفاصل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعود على ما تقدم من تفسير الآيات المباركات من آل عمران عند قول الله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم غما بعد غم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فالسؤال المطروح: كيف يأتي غم بعد الغم لكي لا نحزن على ما فاتنا؟ كيف ذلك؟ أقول وكمقدمة إن أبا سفيان لما كان من أمر الله ما كان يوم أحد وقف يرتجز ويقول: أفي القوم محمد؟ فقال الرسول: لا تجيبوه. قال: أفي القوم أبو بكر؟ قال الرسول: لا تجيبوه. قال: أفي القوم عمر؟ فقال الرسول: لا تجيبوه. فسكت عمر آنذاك إلى أن قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، والحرب سجال، إن في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني إن في القوم قتيل من المسلمين مثل به، لم يأمر أبو سفيان بأن يمثل به ولكنه لم يضايقه التمثيل به، فهذا قوله: لم آمر بها ولم تسؤني. ثم تكلم وزاد في الكلام، فما تمالك عمر بل رد عليه: يا عدو الله، الذين ذكرت أحياء أبقاهم الله، رسول الله حي وأبو بكر حي وعمر حي. فقال أبو سفيان بن حرب: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر أو قال الرسول: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال عمر: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال الرسول: ألا تجيبوا؟ قالوا: كيف نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: أعلوا هبل. قال الرسول: ألا تجيبوه؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فهكذا قال أبو سفيان ابن حرب، هكذا قال أبو سفيان، وبهذا أجاب عليه المسلمون. أما معنى قوله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، فإن المسلمين وكما تقدم في صبيحة يوم أحد قتلوا صناديد من صناديد أهل الكفر وبدأوا في جمع الغنائم. فلما خالف الرماة أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستدار عليهم عدوهم وأنزل بهم ما شاء الله أن ينزل بهم وقتلوا عددا من المسلمين، فذهبت الغنائم على الصحابة، لم يأخذوا من الغنائم شيئا، فحزنوا لما أصابهم من قتل بعض أصحابهم ولما فاتهم من الغنيمة. حزن الصحابة لذلك، حزنوا لذلك. فماذا كان لما حزنوا لذلك؟ حزنوا لما فاتهم من الغنيمة ولما أصابهم من الجراح. ثم إن الحزن تمادى وانتشر فيهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فازداد حزنهم وازداد الغم عليهم، فأثابهم غما بغم، أي جازهم غما بعد غم. الغم الأول كان الغم بسبب فوات الغنيمة وقتل بعض الصحابة، والغم الثاني خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان؟ ما هو إلا أن انكشف الغم الثاني، ألا وهو أن النبي لم يقتل، فذهبت معه كل الغموم وهدأوا واستراحوا، هدأوا واستراح بالهم لما علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل حيا صلى الله عليه وسلم. وكتقريب لذلك المعنى أقول وبالله تعالى التوفيق، أقول وبالله تعالى التوفيق، قد يكون هناك شخص أتاه خبر، قيل له في الخبر شب حريق في بيتك، شب حريق في بيتك، والتهم الحريق أثاث المنزل، التهم الحريق أثاث المنزل، فيحزن لذلك حزنا شديدا، يحزن لذلك حزنا شديدا، فبعد يأتيه آت آخر بخبر أفظع ويقول كل أولادك وبناتك قد احترقوا وماتوا، وكذلك زوجتك قد احترقت وماتت. فإذا أتاه الآتي الثاني بهذا الخبر غما بعد غم يحزن أشد الحزن، وبعد يأتي ثالث يقول اطمئن أهلك كلهم بخير والحمد لله، لم يصب أي ولد ولا أي بنت بمكروه ولا بسوء، وزوجتك والحمد لله ما أصيبت بأي أذى، وأموالك لم تصب بأي أذى، إنما الذي حدث بعض الأساس قد احترق. فحينئذ يقول الحمد لله، ويذهب عنه الحزن كله، يذهب عنه الحزن كله، فبارتفاع الحزن الثاني ارتفع معه الحزن الأول، بارتفاع الحزن الثاني وذهاب الحزن الثاني ارتفع الحزن كله. فهكذا الصحابة، فحزنوا لما فاتهم من الغنيمة، وحزنوا لمقتل بعضهم، وجاء الحزن الثاني الذي أزعجهم، خبر وفاة، خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن رسول الله قتل، فبلغ بهم الحزن منتهى. فلما أتى البشير أن النبي لم يزل حيا وكذا أبو بكر وعمر ارتفع الحزن كله، فهذا قوله تعالى فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم بغم بعد غم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ولهذا نصائر كثيرة جدا وأمثلة كثيرة جدا، لهذا النظائر ولذلك أمثلة كثيرة جدا، يأتيك خبر مزعج وبعد الخبر المزعج خبر مزعج أشد إزعاجا، بعد ذلك ينكشف الخبر الثاني فينكشف معه الهم الأول، وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، نعس خفيفة، إغفاء خفيفة أصابت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم أحد، أصيب بها عدد كبير من الصحابة، وهذه السنة من النعاس كانت أمانا، فأصابت الزبير بن العوام، أصابت أبا طلحة، أصابت عددا من الصحابة هذه السنة النومة الخفيفة، النومة الخفيفة، حتى أن السهم يسقط من يده أو السيف يسقط من يده. يقول بعض أهل العلم وبعض أهل الاختصاص، وهذا مذكور في بعض التفاسير، أن الشخص قد يكون مهموما هما شديدا، اجتمعت عليه الهموم، هموم كثيرة مجتمعة على الشخص، فجلس يستقبل الأحزان خبرا بعد خبر، فبلغ به الحزن منتهى، هو جالس حزين كئيب، فتأتيه سنة من النوم، سنة خفيفة من النعاس، فيستفيق منها وقد أذهب الله عنه كل الحزن، يأخذ إغفاء خفيفة، سنة خفيفة من النوم، نعاسا خفيفا، يذهب الله بهذه النعسة الخفيفة كل الهموم التي يعاني منها الشخص. ف فهناك فارق بين النوم في الحرب وبين النعسة الخفيفة التي تذهب الهموم وتنشط الأذهان للقتال ثانية وثالثة. الذي أصاب المسلمين يوم أحد نعاس ليس نوم. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. فالنعاس هنا كان أمانا وإذهابا للهموم والغموم. استفاق الصحابة من النعسة وقد أذهب الله كل همومهم وغمومهم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ذكرنا منهم أبا طلحة وذكرنا منهم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وغيرهم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، طائفة أخرى لم يأتيهم النعاس وما زالوا مهمومين قلقين مضطربين، وهم أهل النفاق. قد أهمتهم أنفسهم، لم يهمهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر المسلمين، إنما قد أهمتهم أنفسهم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظنوا ظن أهل الجاهلية بالله، ظنوا أن الله سيخذل رسوله، ظنوا أن الإسلام سينتهي ويباد، ظنوا أن الرسول قد انتهى وذهب، ظنوا أن كلمة الله ستطفأ، ظنوا أن الشرك سينتصر. فظنوا بالله الظنون، ظنوا بالله غير الحق كما يظن أهل الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. أصبحنا الآن خلاص لم يعد لنا من الأمر شيء، ضعنا خلاص، هكذا يقول أهل النفاق. وبعضهم يقول: أين الذي كان يعدنا به محمد من أننا سنفتح كنوز كسرى وقيصر، أين هذا؟ فقال قائل: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. أمر النصر، النصر من عند الله، أمر المقدر الذي قد كان من عند الله. قل إن الأمر كله لله، كما قال تعالى: وإليه يرجع الأمر كله، وكما قال: وأن إلى ربك المنتهى. قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أي كان لو كانت لنا شوكة أو كان ما وعدنا محمد حق ما قتلنا هاهنا. وكان من القائلين بذلك معتب ابن قشير، كان يقول هذه المقولات وهو رجل يؤثر عنه النفاق. يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أو لو كانت الوعود متحققة أو ستتحقق، تلك التي وعدنا بها محمد ستتحقق، ما قتلنا هاهنا. قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومن التأويلات قال: لو كنا في المدينة في بيوتنا ولم نخرج ما قتلنا، ما الذي أخرجنا من بيوتنا وأتى بنا إلى أحد؟ كنا في بيوتنا ما قتلنا. قال تعالى في كتابه الكريم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. حتى لو كنتم في بيوتكم وأراد الله لكم أن تموتوا قتلا لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى حيث قدر الله عليهم أن يقتلوا. فهذا كلام الله سبحانه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز، أي لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، تلك التي سيموتون فيها. قد يكون الشخص مثلا هائبا مرة من الأسفار يخاف من الموت ويحرص على ألا يسافر أبدا، وبعد يأتي طلب ضروري للسفر فيخرج فيموت في المكان الذي قدر الله له فيه أن يموت. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا ولغزوة أحد فوائد نذكرها في درسنا القادم إن شاء الله مع تفسير سائر الآيات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، أسأل الله أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين بحفظه وأن يكلأهم بفضله ورحمته ورعايته، اللهم آمين اللهم آمين. هذا وأذكر بأن الله إله واحد، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه رسول الله ولا الحسن ولا الحسين ولا علي ولا المسيح عيسى، ولا يكشفه السيد البدوي ولا إبراهيم الدسوقي ولا غير هؤلاء، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. وكذلك أذكر نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار بأن الله سبحانه إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يقول إن الله له ولد يخلد في الجحيم إذا مات على ذلك المعتقد، والله أعلم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن.